بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم المعصومين المنتجبين الغر الميامي ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم سادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سيدي ما إن بقي من الهوان على الثرى ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووحادي لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذهب للميايا. فرج الله يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأعواية. المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رض جياده ولهفتاه على خزانة علمك السجاد وهو يقاد في الأصفى. مأجور مأجور ليلة الشهادة هذه. ما لي أراك ودمع عينك جامد أو ما سمعت ذي محنة السجادي ويصيح الله
شيء.
وسرات قومي أين أهل ودادي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعد فقد قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله من عباده خيرتان، فخيرته من العرب قريش، وخيرته من العجم فارس. نسأل الله أن يكتبنا من أعوانهم وحملة راياتهم ببركة الصلوات على محمد وآل محمد. في هذه السلسلة الكريمة سنتوقف في رحاب مولانا وإمامنا السجاد علي بن الحسين زين العابدين. سيرة معطاءة، تاريخ مشرق، رغم مليء بالأحزان، مليء بالأحداث الجسام، لكن للأسف تشوف كثير من الموالين حتى اليوم لا يعرف عن تراث الإمام سلام الله عليه إلا أنه كان عليلا ومريضا في كربلاء، أو لم يسمع إلا بأن الإمام عليه السلام خطب في مجلس يزيد. وكل الأمرين صحيح، ما نختلف. صحيح أن الإمام كان عليلا بكربلاء سلام الله عليه، هذا نوع من اللطف الإلهي، وإلا لوجب عليه الجهاد والدفاع عن إمام زمانه وهو أبوه الحسين حتى يسقط التكليف عنه. وصحيح أن الإمام سلام الله عليه خطب، وبخطبته الرائعة في مجلس يزيد دك حصون يزيد والأمويين وكاد أن يطيح بعرشه، بعرش يزيد. لكن ليس تاريخ الإمام بهذا الحجم تحجيمه وتقزيمه، ما أدري تأطيره أو اختزال كل تاريخ علي بن الحسين، هالتاريخ المشرق بهذين الحدثين وبس. تاريخ الإمام متلألئ، امتداد لحياة جده رسول الله، امتداد لخط الإمامة، الإمامة الفذة الحقة بعد آبائه الطاهرين. من هنا أحاول أسلط الضوء وأرجو أن تتسلسلون معنا في هذه السلسلة الكريمة، في سلسلة الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين. الباحثون يذكرون أن حياة الإمام صلوات الله عليه انطلقت في سنة 38 كما تعرفون، تحديدا في 5 شعبان من سنة 38، واستشهد في مثل غد سلام الله عليه في 25 من محرم من سنة 95. ركز، من سنة 38 الميلاد إلى سنة الاستشهاد هي 95، إيش قد يصير؟ 57 عاما هي الرقعة الزمنية لحياة الإمام، هي سنيه الكريمة. يعني حياته كانت مؤطرة من سنة 38 إلى 95، حيث استشهد في مثل غد على يد جبار الأرض الوليد ابن عبد الملك ابن مروان. قالوا مروان معروفون، مروان وهو في صلب أبيه لعنه رسول الله، ولما ولد كلمته معروفة النبي: أبعدوه عني الوزغ ابن الوزغ. زين، هسه قوم يريدون يشيدون بمروان، يكرمون مروان، هذا شأنهم، احنا نحترم رأي الآخرين، لكن تاريخ مروان ما يبشر بخير، وضع مروان ما يبشر بخير. هذا اللي استلم السلطة 6 أشهر أو 9 أشهر بعد يزيد بن معاوية، وخلقته زوجته اللي هي زوجة يزيد سابقا، لأن تزوج من زوجة الأمير السابق قبل كان يزيد بن معاوية، خلقته وولدها خالد ابن يزيد خنقوه بالمخدة ومات. طح. ليأتي بعده عبد الملك بن مروان يحكم الخلافة الإسلامية، عبد الملك اللي يعتبر مؤسس الدولة الأموية الثاني بعد معاوية، أرسى دعائمها 42 سنة، ليأتي من بعده المؤسس الثاني عبد الملك. ثم مشت في أبناء عبد الملك الأربعة المعروفين، صاحب الرؤية المعروفة اللي رأى نفسه أجلكم الله يبول في محراب المسجد 4 مرات. من أرسل واحد يسأل الفقيه الضليع المتبحر سعيد بن جبير رحمه الله اللي قتل على يد الحجاج والي عبد الملك بن مروان على العراق، هذا كان طاغية من طواغيت عبد الملك الحجاج الثقفي. من أرسل إلى سعيد بن جبير واحد يسأل، سعيد التفت قال له هاي الرؤيا ليست لك، مو أنت شايفها، رأي هذه الرؤيا، اللي شايف هاي الرؤيا هو عبد الملك بن مروان. تدري شنو معناها؟ قال له شنو معناها؟ قال له معناها يولد له من صلبه 4 يلون الخلافة من بعده ينتهكون حرمات الإسلام. وصدق انتهكوا حرمات الإسلام آل عبد الملك بن مروان، اقرأ تاريخهم. هو هذا قاتل الإمام الوليد بن عبد الملك، من قصة معروفة مع القرآن، من طلعت وخاب كل جبار عنيد، قال تهددني بجبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد، وضع القرآن على مرمى سهامه ويرميه، قطع القرآن بسهامه، يقول له إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. هذولا يحكمون الأمة. يا للأسف، كنتم خير أمة أخرجت للناس، صار عبد الملك بن مروان وأولاد عبد الملك الوليد ويزيد ومدري منه، دول يحكمون هاي الأمة، الأمة الشريفة المرحومة. الغرض، فالإمام عاش من سنة 38 إلى سنة 95، خلي بالك 57 عاما، كما عاش أبوه الحسين سلام الله عليه 57 عاما، كما عاش ولده الباقر عليه السلام أيضا 57 عاما. هالمعلومة من باب إثراء البحث أذكرها. يقسم الباحثون، أريد تتسلسل وياي، هذول قلاع حصينة، هذول مفاخرنا سلام الله عليهم، لازم شوي نسلط عليهم الضوء خصوصا على تراث الإمام السجاد، قلت لك مظلوم لا يعرف الناس عنه إلا القليل النزر. يقسم الباحثون حياة الإمام لثلاث فصول أو 4 فصول، سمها إن شئت. فصل في عهد جده أمير المؤمنين، فصل في عهد إمامة عمه الحسن عليهما السلام، فصل في عهد إمامة أبيه الإمام الحسين عليهما السلام، عليه وعلى أبيه الحسين السلام، وفصل هي مدة إمامة الإمام السجاد روحي فداه علي بن الحسين. شوي، هذه 57 عاما أيها الأحبة ابتدأت من سنة 38، قلنا انتهت في سنة 95، 4 فصول. شوي يحكم. طبعا سنة 95 للعلم أقول يسموها عام الفقهاء، لأن خيرة فقهاء الأمة كالإمام السجاد سلام الله عليه قضى نحبه، سعيد بن جبير رحمه الله هذا الفقيه من أتباع مدرسة أهل البيت، طبعا أهل العامة هم يقدسوه، شوف الذهبي المسعودي شنو يذكرون عنه، الكثير كرامات يذكرونه. سعيد بن جبير سنة 95، كثير من فقهاء الأمة يسموها عام الفقهاء، طبعا أنا كباحث أقول عام الفقهاء، هذول كل الفقهاء كالإمام السجاد وسعيد وكذا كلهم وافتهم المنية بالتأكيد، لا أيدي الأمويين ما كانت بريئة من اغتيالاتهم، على الأقل على رأسهم الإمام زين العابدين وقد اغتاله الوليد ابن عبد الملك بن مروان. الثاني هو سعيد بن جبير رحمه الله، وهو أيضا اغتيل بيد منه الحجاج الثقفي، وهو أداة عبد الملك على العراق يوم ذاك. إذن فكثير من هؤلاء، طبعا العقلية الأموية عقلية التصفية، عقلية الاغتيالات، مزعيم الأمويين كان عنده شعار يقول إن لله جنودا من عسل، كان عنده مبدأ ميكافيلي، مبدأ ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، يفعل ما يحلو له لأن عنده هدف آخر جنابه بشكل. وهذا الشرع ما يقرر تدري أنت الغرض. فأيدي الأمويين ليست بريئة من الاغتيالات والتصفيات، هذا خليه بالبال. على الأقل الإمام السجاد في عام الفقهاء 95 هجرية، وعلى الأقل سعيد بن جبير، إذا الآخرين إحنا ما علينا فيهم. نجي يقسم الباحثون هذه السيرة الكريمة من 38 إلى 40، هذا الفصل مدته سنتان، وهي المدة التي قضاها علي بن الحسين في عهد جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الفصل الثاني اللي هو مدة إمامة عمه الحسن سلام الله عليه، اللي دام إلى سنة 60 كما تعرف، إلى سنة 49 خلينا نقول. الفصل الثالث في عهد إمامة أبيه الحسين روحي فداه، إلى سنة 61. إذن مجموع حياة الإمام في هذه الفترة اللي ينهل من علوم جده وعمه وأبيه ما تتجاوز 23 سنة يوم الطف، من سنة 38 هجرية إلى سنة 61، يعني يكون عمر السجاد علي بن الحسين يوم عاشوراء 23 سنة، من 38 إلى 61. إذن 23 عاما من 57 مجمل حياة الإمام قضاها في عهد جده وعمه وأبيه عليهم الصلاة والسلام. يبقى مدة الفصل الرابع، وهي مدة طويلة، مدة إمامة الإمام علي بن الحسين زين العابدين، مدة جدا طويلة 34 سنة نسبة في الأئمة، ما عندنا هالشكل فرصة طويلة 34 سنة مدة إمامته. طبعا في هذه المدة سأشير بالتفصيل في الليالي اللاحقة في هذه السلسلة المتواصلة عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه. سنتوقف أيها الأحبة عند أدوار حياته وعند مواقفه، كيف أن استطاع الإمام أن يبقي روح الثورة في الأمة، كيف استطاع أن يؤجج الثورة ضد الأمويين، كيف استطاع الإمام أن ينشر أهداف الثورة الحسينية، كيف استطاع الإمام أن يدير حلبة الصراع مع بني أمية من السيف والحرب إلى المنبر وإلى المحراب وإلى العبادة وإلى الدعاء، يغير استراتيجية الصراع مع الأمويين، كيف عمد إلى تنوير الأمة وتثقيف الأمة، كانت حرب الكلمة والفكر مع بني أمية. نتوقف بالتفصيل عند هذه الأدوار إن شاء الله متى ما سمح الوقت في الليالي المقبلة. إذن الباحثون يذكرون حياة الإمام هذه، طبعا للعلم أن الإمام هو الإمام الوحيد اللي ولد في أرض الكوفة. الإمام زين العابدين ما ولد في المدينة، هذا خطأ شائع، بعض يتصور الإمام الولد في المدينة، لا في الكوفة. تتدري أمير المؤمنين استلم السلطة سنة 36، خمس سنين إلا أشهر إلى سنة 40 استشهد في محراب الكوفة كما تعرف في المسجد. زين، فعائلة أبناء أمير المؤمنين كالحسن والحسين وعوائلهم كلهم هاجروا هجرة جماعية إلى الكوفة. لما نقل أمير المؤمنين العاصمة من المدينة لظروف موضوعية تكتيكية اقتضتها تلك الفترة أن ينقل العاصمة إلى الكوفة، العاصمة الإسلامية. فبيت القصيد أن أسرة الإمام الحسين كانت في الكوفة، هذا واحد. اثنين، أن الإمام أمير المؤمنين أرسل إلى بلاد المشرق الإسلامي يوم ذاك واليا يدعى حريث ابن جابر الحنفي، هذا ظفر بأسرة يزدجرد الكسرى حاكم الفرس، ظفر بأسرته، بأسرة هذا الملك الفارسي اللي قتل في عهد عثمان في سنة 30 للهجرة. قصة معروفة ما أريد أدخل دهاليز التأرير. فظفر بأسرة هذا الحاكم الفارسي وأرسلهم لأمير المؤمنين، وعلي عليه السلام رداؤه يقطر بالنبل والمثل والقيم، كان عنده شعار، شعاره شعار رسول الله صلى الله عليه وآله. والإمام شنو كان شعاره يوم جاء بهذه الأسرة المنكوبة؟ كان ثلاث بنيات في جزء السمايا ليزدجرد حاكم الفرس، خيرهن بالزواج
ما خلاهن كرقيق وعبيد يبعن أو جواري يبعن بالأسواق، لا، يتزوج أحد المسلمين منهن وثم يدفع ثمنهن إلى بيت المال، يعني تكريم إلهن كإعطاء. يعني تدري الإسلام شعاره كريم: أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم، أو أكرموا عزيز قوما ذل. هذا شعار الإسلام، وهذا أسلوب رسول الله: اليوم تصان الحرمة. مصحح كان هذا شعاره يوم فتح مكة: اليوم تصان الحرمة، كان اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة. ولهذا مبدأ علي كان حتى في الجمل في غيرها: ولا تهيج النساء بأذى، وإن سببن أمراءكم، وإن شتمن أعراضكم فإنهن ضعيفات. هذا شعار علي صلوات الله عليه، شعار شعار رسول الله، بخلاف الأمويين وغيرهم والزبيريين وغيرهم. بيت قصيد. فالإمام خير هذه البنيات بالزواج. قامت واحدة اختارت، وهي شاهزنان، اختارت مولانا الحسين صلوات الله عليه، فولدت له الإمام علي بن الحسين زين العابدين. الثانية اختارت العبد الصالح محمد بن أبي بكر، اللي الإمام علي يقول: محمد ولدي من صلب أبي بكر. طبعا شهادته بعد أيام تعرفون قتل واستشهد بطريق مروع، وأمر معاوية معاوية بن خديج وعمر بن العاص بعد ما قتلوه في مصر وهو والي الخلافة الشرعية، خلافة أمير المؤمنين، أمرهم أن يقطعوا أشلاءه ويضعوا أشلاءه في جلد حمار ويحرقوه. إذا أكل المؤمنين خال، مو بس ذاك محمد بن أبي بكر هم خال المؤمنين، شو ما تذكروا بالخؤولة، مو خال هو يعني الخال واحد، هذا هم خال المؤمنين، هم لازم يقدر يقدس. أم المؤمنين حلفت أن لا تأكل شواء بعد أن قتل أخوها وحرق بالنار، وكانت تلعن القتل دبر كل صلاة. اقرأ التاريخ فلا تقول يسبوا يلعن، أم المؤمنين هي اللي لعنت القتلة، قتلوه. زين، واحدة اختارت الإمام الحسين ولدت له زين العابدين وهي شاهزنان، الثانية اختارت محمد بن أبي بكر وولدت له القاسم، الثالثة اختارت عبد الله بن عمر وولدت له سالم. إذن سالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، والإمام علي بن الحسين زين العابدين، يصيرون شنو؟ عيال خالة، أبناء خالة. طبعا هذا القاسم أيها الأخوة هو جد الإمام الصادق عليه السلام لأمه فاطمة أم فروة، أم الإمام الصادق بنت هذا القاسم. القاسم منه ابن محمد بن أبي بكر، فقيه المدينة المعروف. بيت القصيد، موضع الشاهد. طبعا أكو رواية يروج لها أن في فتح فارس سنة 13 أو 14 جاء بأسرة يزدجرد، وأصبحن نساء المدينة يستشرفن وجوههن وينظرن إليهن، جاء بالسبايا إلى المسجد، هاي الرواية المشهورة. فأصبح عمر يحدق النظر إلى إحداهن، فالتفتت قالت: روز هرمز سياه باشد، بالفارسي يعني يومك يا هرمز أسود. فظن الخليفة أنها تشتمه فهم ليضربها، فقال علي عليه السلام: إنها ما شتمتك، إنها ذكرت جدها هرمز، فتركها. هذه الرواية كلها حقيقة، العلامة القرشي وغيره من محققي مدرسة الإمامية يذهبون إلى بطلانها لسبب بسيط، لأن فتح فارس تدري 13 و14، زين، وعمر الإمام السجاد يوم الطف ابن العشرينات كما أسلفنا، لو صحت هالرواية فمعناها أن يكون الإمام السجاد يوم الطف سنة 61 يعني رجل ابن 46، ابن 45، ابن 47 عام، وهذا شيء مو معقول. هذا واحد. اثنين، الإمام الحسين هو مولود سنة 4 هجرة للهجرة، وحادثة فتح فارس سنة 13، يعني عمر الإمام 9 سنين. متى تزوج بها الحسين سلام الله عليه؟ وغيرها من الأدلة. على أي حال أنا ما أريد أناقش الآن أتون التاريخ وتفاصيل التاريخ ودعاليز التاريخ، ما علي. بيت القصيد أن هذه الحادثة تزويج بنات الملك كان في عهد أمير المؤمنين، وعلي سلام الله عليه تاريخه واضح ومشرق في هذا المعنى وفي هذا الجانب. من هنا نلاحظ أيها الأخوة أن هؤلاء الثلاث كانوا عيال خالة كما أسلفنا، الإمام السجاد والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر. يبقى نقطة يجب أن نشير إليها، للأسف حقيقة اليوم ما يسلط الضوء على هذا الجانب الرائع في الإسلام. الإسلام أذاب كل الفوارق، يعني تصور رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج من جارية ماريا القبطية وهو القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، زوج من جارية. هاي العنعنات وشعارات الجاهليين، الدم العربي والدم ماكو دم عربي وغير عربي، كل واحد. ذول القومشيون والقوميون هم الذين أوصلوا فلسطين إلى ما هي عليه اليوم، صح لو مو صح؟ لو كان يداعي ويطالب بها المسلمون وهم مليار ونصف المليار كان أحسن من كذا مليون عربي. وشلون عرب الله يحفظهم، واحد يحاصر الأخ وواحد يغزو الأخ، شنو حصلنا من العروبة؟ قومشيون والقوميون شنو بقى؟ الإسلام إجا أذاب الفوارق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج من جارية، وزوج زينب بنت جحش بنت عمته، هذه المرأة العربية الهاشمية زوجها من غلامه زيد بن حارثة. الإسلام رفض الأسلوب هذا أبدا. لهذا تشوف التاريخ يذكر من بركات مولد علي بن الحسين، لما رأوا الناس جماله وبهاءه وعقله هرعوا للتزوج من أمهات الأولاد، كم يتزوجون من الجواري وأمهات الأئمة الطاهرين من أهل البيت، اتلاحظ فيهن العربية كفاطمة بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أم الحسن والحسين سلام الله عليهما، وتلاحظ فيهم البربرية من بلاد الأمازيغ حميدة الأندلسية أم موسى بن جعفر، تلاحظ فيهم اللي من القارة السمراء من السودان ومن أفريقيا، تلاحظ فيهن ما أدري يعني أشكال عجيبة، الأندلسية والبربرية ما أدري والأفريقية، شنو المانع؟ ما عندنا شيء دم اسمه عربي وأبدا، الدماء كلها واحدة، شنو يميز دمك عن دم غيرك؟ الإسلام عذاب هذه الفوارق كلها حقيقة. لهذا التاريخ يذكر هالمعنى، أن عبد الملك بن مروان كتب للإمام زين العابدين بلغني أنك صرت بعلا للإمام. إمام زين العابدين تزوج من جارية عمه الإمام الحسن جارية، وهذا شيء معروف في تاريخ الأئمة، تزوج الجواري قبل عتقهن وبعد عتقهن، يعتقها يشتريها يعتقها ثم يتزوجها، أو يتزوج بها فتلد له فتكون حرة، تأخذ حريتها من ولدها، إذا ولدت حرا تصبح حرة، عدل ولا لا؟ اقرأ كتاب التدبير والاستيلاد بالفقه الإسلامي، العتق والتدبير والاستيلاد مذكور بالفقه الإسلامي مفصل شيعة والسنة. فمن كتب للإمام، الإمام جاوبه أما بعد فإن الله قد أتم بالإسلام كل ناقصة، وقد رفع الله بالإسلام كل خشيشة، ولا لؤم على مسلم، إنما اللؤم لؤم الجاهلية. أشعاراتكم أنتم الأمويين، إن رسول الله نكح جاريته وأنكح عبده. شنو نكح جاريته؟ يعني تزوج من جاريته ماريا القبطية، وأنكح عبده، زوج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش العربية. عبد الملك قرأ الكتاب ابتسم قال من إذا فعل شيئا يضعه بين الناس لا يزداد إلا رفعة. قال له لذاك أنت خليفة؟ قال لا والله مو أنا، هذا علي بن الحسين زين العابدين. كان عندهم شعار اللي يتزوج من الموالي عربية يجلدوه ويطلقون عنه زوجته، ممنوع 80 صوت يضربوه، يعني لو 20 بعد يصير حد الزمان. تصور عندهم هالشكل عقليات جاهلية. لهذا كان من بركات هذا الزواج الميمون الكريم هو مولد علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله عليه. هذا الزواج الكريم اللي تشوف الإمام صلوات الله وسلامه عليه بتاريخه، وسنتوقف بالتفصيل بالتدرج عند مواقف الإمام وتراثه وحياته وإشراقات ودروس من تراث علي بن الحسين لا نسبق الوقت. لكن للأسف تجد بعض الجاهليين يغمزون ويلمزون، يقولون أن التشيع تسربت إليه أفكار فارسية. يا بليش؟ لأن الحسين تزوج من شاهزنان بنت ملك الفرس، فعن هذا الزواج تسرب إلى التشيع. شنو هالأفكار المتسربة؟ يقول لك منها يدعي الشيعة أن أئمتهم منصوبون من قبل الله من قبل السماء، وهذه فكرة الفرس أن ملوكهم معينون من قبل الله. لا 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 لا، لحظة، التهريج كافي. احنا عقيدتنا ايها الاخوة في ان الائمة منصوص عليهم هذا مأخوذ من صميم القرآن، من وقائع آيات قرآنية، اني جاعلك للناس اماما، مكان اخر اني جاعل في الارض خليفة، ثم آية الغدير، آية التصدق بالخاتم إنما وليكم الله ورسوله. حسنا ما ندخل هالباب. الشيعة يعتقدون أن الإمامة منصب إلهي تتدخل السماء كما تعين النبي تعين الإمام. هذا رأي مدرسة أهل البيت، ما نربط بزواج الإمام من شاه زمان، هذا تهريج حقيقة. ثم ما نظرك، هذا الزواج متأخر، ما تقول في إمامة الحسن وإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ هذا قبل الزواج حقيقة، قبل الزواج هذا المعنى أبدا. التشيع كان منذ القدم، كان هذول يخفى عليهم، يريدون يقولون أن التشيع مذهبا دخيلا. لا 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 لا, لا تروح بعيد، التشيع من صميم الإسلام. شوف التاريخ، عندك حجر بن عدي منه، مالك الأشتر النخعي منه، مقداد الكندي منه، أبو ذر العربي البدوي من هو؟ كل هذول أقحاح العرب حملة التشيع. ثم ابن أبي الحديد وغيره يقول كان خمسة يقال لهم شيعة علي بعهد رسول الله. بعد ابن حجر صاحب الصواعق المحرقة له، هذا ابن حجر بالصواعق شي يقول في ذيل هالآية، اكتبها: الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. في ذيل الآية يقول نزلت على رسول الله الآية وعلي إلى جنب منبره فربت على كتف علي قال هذا وشيعته هم الفائزون. مفردة الشيعة كلمة التشيع اصطلحها النبي وقالها النبي. يجيني واحد مغفل ما يعرف أي طرفيه أطول، ما عنده خبرة بالتاريخ، يريد يصور الشيعة صفويين وبويهيين. الشيعة عمي كانوا من عهد رسول الله، وما بيهم فارسي إلا سلمان، وهذا النبي هم سماه المحمدي، ما سماه الفارسي، سلمان منا أهل البيت. أبو ذر العربي، مقداد الكندي، مالك الأشتر النخعي رحمه الله، كل هال حملة التشيع كانوا عربا حقيقة. حتى علماءنا المفيد الرضي والمرتضى، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، الجبعي العاملي، البهائي الحر العاملي، كلهم كلهم علماءنا الأكابر، الحلي ابن طاووس، كلهم. في حين غيرنا هو اللي السجستاني والبخاري والتفتازاني والترمذي والنسائي. مع احترامنا احنا لا نعيب على احد فارسيته، لكن رمتني بدائها وانسلت، تشيع حملته كلهم كانوا عربا. لكن للاسف انا رحت بمصر في القاهره في منطقه القلج، يعني الالج يسموها هم، تسال قبر الشيخ العجمي مزار، تروح زين منو هذا الشيخ العجمي؟ تدري منو؟ مالك الأشتر النخعي رحمه الله، يسموه الشيخ العجمي. مالك الأشتر والي أمير المؤمنين، هذول الأسرة النخعية، هذول من أرقى الأسر العربية اللامعة، والي أمير المؤمنين على مصر يسميه الشيخ العقلي. هذه على أي حال نوع من ضرب من ضروب التهريج والغوغائية. نسأل الله أن تنتهي هذه الفتن على أي حال، أن ينتهي هذا التضليل والكذب حتى على الفضائيات. للأسف للأسف أقول هذا، وتشوف مهاجمة علماءنا، مهاجمة رموزنا، مهاجمة مفاخرنا على أي حال. دأب هم دأبوا عليه الأمويون وأذنابهم وأزلامهم، وما زالوا ولا يزالون على أي حال. المهم الإمام سنشير بالتفصيل إلى أدواره. 23 سنة قبل حادثة الطف يتتلمذ على جده أمير المؤمنين وعمه الحسن وأبيه الحسين، وشاهد المأساة كيف يلاحق أتباع جده أمير المؤمنين كحجر بن عدي الكندي، كمالك الأشتر. تشوف مثلا يشوف عن صناديد عمرو بن الحمق الخزاعي، الكميت بن زياد، ميثم التمار، رشيد الهجري، هالرموز اللي تم تصفيتها كلها في العهد الأموي. شاف المأساة إلى حادثة الطف اللي أنست كل الحوادث. تصور الإمام صلوات الله عليه 34 سنة بعد حادثة الطف يعيش، ما قدم له طعام أو شراب إلا وانهمرت عيناه بالدموع. قل كيف آكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا، كيف أشرب وقد قتل ابن رسول الله ظمآنا عطشانا. ما قدر ينسى لوعة الطاف، بقيت أحداثها ماثلة في عينيه بأبي وأمي. فعلا حادثة الطف مهينة، يمر على نهر الفرات، عتابة مستمر، يقول له إلى الآن تجري يا فرات وقد قتل إلى جنبك أبي الحسين. سمعت يقول وعطشاه، المعنى تشوفه باقي في ذهن الإمام سلام الله عليه. تصور لما يجي أبو حمزة ويقول له سيدي القتل لكم عاد كرامتكم من الله الشهادة، أما أنا لحزنك أن ينقضي، دموعك أن تهدأ كافي. الإمام قال له جزاك الله خيرا يا أبا حمزة، صحيح القتل لنا عادة، كرامتنا من الله شهادة، لكن هل سمعت يا أبا حمزة أن علوية سبيت قبل يوم عاشورا؟ هم شفت علوية سبيت؟ هذا المنهال مثل هالأيام يشوف الإمام في إحدى سكك الشام، أزقة الشام دمشق، يقول رأيته متكئ على عصاه ويداه ترتعشان وساقيه كأنهما قصبتين يشخبان دما. قلت له سيدي كيف الخربة التي أنتم فيها؟ قل لي يا منهال إن الخربة التي نحن فيها لا تقلنا برد الليل ولا حر الشمس بالنهار. يا منال لقد تقشرت وجوه عماتي وأخواتي من حرارة الشمس. قل لك كلمة تخمش النفوس، يا منال ما شبعت بطون عماتي ولا أخواتي منذ أن قتل أبي الحسين بكربلاء. الإمام هذه المأساة ماثلة أمام عينيه، مرة يقول ما نظرت إلى عماتي أو أخواتي إلا وذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. هالأيام هذه يقول لما أرادوا من الدخول إلى مجلس يزيد بن معاوية، أنا ما أتجرأ أقول هالكلمة لكن نص أروي عن الإمام صلوات الله عليه، لما أرادوا من الدخول إلى مجلس يزيد بن معاوية
ربطونا بالحبال كالأغنام، فجعلوا أول الحبل في عنقي وآخر الحبل في متن عمتي زينب.
اللي الإمام قال له ما ظنك يا يزيد برسول الله لو رآنا على هذه الحالة، يعني شوفنا مكتفين بالحبال. فأمر فقطعت الحبال، وإذا بصوت الحسين يتعالى من ذلك الطست يترنم بآيات القرآن الكريم. قامت مولاتنا المظلومة زينب صاحت ومحمدا وعليا، اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة الزهراء، راسيك يا خويا حين شفته، راسك يا خويا حين شفته يا تلعب عصي زين على شفته. هذا ذاك الوكيت وجهي لطمت، صديت لبحرقة وندهت، اي صديت لبحرقة وندهت يا شلت يمينك يا ضربت، اي شلت يمينك يا ضربت، واعظم ما يشجي الغيور دخولها الى مجلس ما برح الهوى والخمرة.
نال الله، اكتبنا من التائبين، ربنا اكتبنا من المستغفرين، ربنا زد في قلوبنا حب أهل البيت، زد في قلوبنا بغض أعدائهم. إلهنا آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك فينا، تقبل هذا القليل من المؤسسين والسامعين والسامعات. اللهم بلغ أمواتهم جميعا ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات.